الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وصحبه. وبعد، هذا هو المجلس الرابع من مجالس قراءتنا لكتاب تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله. نبدأ على بركة الله ونحن في صبيحة السبت المتمم لشهر ربيع الثاني 46 بعد 400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكنا قد وقفنا على مطلب بعنوان مخاطر فكر الخوارج، وقفنا على الخطر الثالث فقلنا ثالثا نعم.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قلتم سددكم الله ثالثا كفر المسلمين بالذنوب التي لا يكفر بها أصحابه، مما نتج عن ذلك إقامة أحكام المرتدين في المسلمين وتشريدهم وتفتيت شملهم ووجود الحروب فيما بين الحروب الطويلة فيما بين المسلمين. ومن الأمثلة الواضحة على تكفيرهم المسلمين بالذنب تكفيرهم لعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما وأصحاب الجمل وصفين رضي الله عنهم. انظر كيف وقع هؤلاء الخوارج في تكفير من أنزل الله تعالى في كتابه بيان رضاه عنه وإنزال السكينة عليهم وإثابتهم فتحا قريبا وأثنى عليهم ثناء جميلا. فقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. أليس من هؤلاء المبايعين عثمان وعلي وطلحة والزبير رضي الله عنهم؟ وقال سبحانه وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. فإذا كان الخوارج قد وقعوا في تكفير من هذا شأنهم، فكيف سيكون تكفيرهم لسائر المسلمين الذين لا يوافقونهم في أهوائهم؟ رابعا، قتل الأعداد الكثيرة من المسلمين باسم الإسلام. ومن المشهور عن الخوارج في هذا الباب أنهم يستعرضون القتل، أي لم يبالوا من قتلوه مسلما أو كافرا من أي وجه أمكنهم. وقيل استعرضوهم، أي قتلوا من قدروا عليه وظفروا به. ومن أهم ما اشتهر عنهم وتواتر أنه اجتمع 3 نفر من الخوارج، وهم عبد الرحمن بن ملجم المرادي والبرك بن عبد الله التميمي وعمر بن بكير التميمي. فاجتمعوا بمكة يريدون قتل كبار الصحابة الموجودين في ذلك الوقت، وعليهم مسؤوليات الأمن وإدارة شؤون الإسلام، وهم خليفة المسلمين أبو الحسن علي بن أبي طالب وخال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان وداهية المسلمين عمرو بن العاص رضي الله عنهم.
عنهم، نعم، رضي الله عنهم، مكتوب عنهما.
فأما عبد الرحمن بن ملجم المرادي الخارجي فقد تمكن من قتل علي رضي الله عنه، وأما البرك بن عبد الله التميمي فلم يتمكن من قتل معاوية رضي الله عنه.
المحفوظ من اسم البرك بسكون الباء، هذا اللي يحفظه، نعم.
وأما البرك بن عبد الله التميمي فلم يتمكن من قتل معاوية رضي الله عنه، وإنما جرحه فداوى وشفي منه. وأما عمرو بن بكير فإنه أراد قتل عمرو بن العاص رضي الله عنه، فإنه أراد قتل عمرو ولكنه كان مريضا وقد تخلف يومه ذاك، وكان قد خرج مكانه خارجة بن حذافة فقتله ظانا أنه عمرو بن العاص رضي الله عنه. فأي إفساد باسم الدين أعظم من هذا الإفساد، وأي خطر أكبر من قتل كبار الصحابة.
يعني الخوارج منذ ظهورهم وإلى يومنا هذا من أشهر صفاتهم ما يعرفون به، يعرفون بشيء يسمونه استعراض القتل، حتى إنهم لا يرون شيء اسمه أسر أصلا، فيستعرضون القتل على المسلمين فردا فردا، إما هواهم وإما القتل. يعني تخيلوا معي أن يصل بهم الأمر إلى قتل النساء والأطفال، وهذا لا هي من المروءة والرجولة، فضلا عن أن يكون هذا الأمر من الدين. الكفار وهم على كفرهم في الجاهلية في قديم الزمان واليوم كثير منهم يرون أنه ليس من المروءة قتل الأطفال وقتل النساء، وهؤلاء أبدا. نعم.
قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله مخاطبا بعض الخوارج في مناظرة مبينا فسادهم: فهل تعلمون أن أهل البصرة حين خرج إليهم عبد الله بن وهب الراسبي استعرضوا الناس فقتلوهم، وعرضوا لعبد الله بن خباب رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فقتلوه، وقتلوا جاريته، ثم صبحوا حيا من العرب يقال لهم بنو قطيعة فاستعرضوهم فقتلوهم الرجال والنساء والولدان، حتى جعلوا يلقون الأطفال في قدور الأقط وهي تفور بهم.
لا إله إلا الله. شوفوا يعني الهوى وين يصل الإنسان. ليش؟ طيب شنو ذنب الأطفال؟ قال هذول ذرية لن يخرج منهم إلا هذا. وهذا ما حصل في هذا الزمن، جماعة من الخوارج في مالي في الجزائر دخلوا على قرية في سنوات المشكلة هذه لما ظهرت الخوارج 92-94، قتلوا أهل القرية بالكامل عن بكرة أبيه، ما بقي إلا من أهل القرية إلا من لم يكن فيها بس. طيب الحين أنتوا قتلتوا الرجال، يمكن واحد يفكر يقول لأنهم يمكن يقاتلونكم، طيب الأطفال والنساء إيش ذنبهم؟ لها نفس التفكير، هذه ذرية بعضها من بعض. ها يلا. نعم. ها لا مو حقد، الهوى هوى غريب، هوى غريب. نعم.
قال أبو الحسين الملطي رحمه الله: فأما الفرقة الأولى من الخوارج فهم المحكمة الذين كانوا يخرجون بسيوف في الأسواق فيجتمعون على غفلة فيقولون لا حكم إلا لله، ويضعون سيوفهم في من يلحقون من الناس فلا يزالون يقتلون حتى يقتلوا، وكان الواحد منهم إذا خرج لتحكيم لا يرجع أو يقتل، فكل الناس منهم على وجن وفتنة.
تخيل الآن هو دخل السوق وحط الردة على نفسه وسيفه في غمده مشحوذ وجاهز، بس يوصلون وسط السوق ينادون لا حكم إلا لله، فاللي يرفعون شعاره يتركون، ما يرفع شعارهم يقتلون. طيب أنتوا دخلتوا بأمان، ليش الحين تقتلون؟ لا ما عندهم الكلام هذا. نعم.
خامسا، ونتج عن الأمر الرابع الانشغال عن الكفار وترك عباد الصليب والأوثان، وجرأوا الكفار على المسلمين في البلدان، وهذا أمر معلوم مشاهد من صدر التاريخ الإسلامي إلى يومنا هذا، فكم أشغلوا الدولة الأموية عن الفتوحات الإسلامية، وكم فتتوا من دولة بني العباس، وهم الذين ألقوا المسلمين في المغرب في أيدي العبيديين، وهكذا في جميع أقطار الإسلام.
لو سألك سائل، الدولة الأموية في الأندلس كانت قوية، الدولة العباسية في أفريقيا، أفريقيا قديما إذا أطلقت يعني مصر إلى تونس إلى المغرب هكذا، والمغرب العربي كانت قوية، كيف العبيديين ظهروا الرافضة؟ لما تتأمل في التاريخ تعرف أن سبب ظهورهم ركبوا أكتاف الخوارج، خلوا الخوارج يقتلون رؤساء
المسلمين ويجدون القلاقل والبلابل، فأباد بعضهم بعضا ما بقي إلا هم، فجوا أخذ الحكم باردا برد، نفس ما ترونه اليوم من الثالوث الذي يريدون به نسأل الله السلام والعافية التمكين من بلاد المسلمين. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: إن الخوارج لما حكموا بكفر من خالفهم استباحوا دماءهم وتركوا أهل الذمة، فقالوا نفي لهم بعهدهم، وتركوا قتال المشركين واشتغلوا بقتال المسلمين، وهذا كله من آثار عبادة الجهال الذين لم تنشرح صدورهم بنور العلم ولم يتمسكوا بحبل وثيق من العلم. وكفى أن رأسهم رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره ونسبه إلى الجور، نسأل الله السلامة.
أي والله، إذا كان رأسهم يتكلم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، في قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، في عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بأفراخه وكيف بمن على ضئه؟ نعم.
ومن له بصيرة في التاريخ يدرك كم أشغل الخوارج،
عشان تتابع معه في الكتاب. نعم.
يدرك كم أشغل الخوارج المسلمين عن الكفار، وكم أفسد الخوارج على المسلمين دينهم ودنياهم. انظر إلى ثورات الخوارج المحكمة، وإلى ثورات الخوارج الأزارقة، وإلى ثورات الخوارج الصفرية، وإلى ثورات الخوارج الإباضية، وإلى ثورات الخوارج النجدية المنتسبين إلى نجدة بن عامر وغيرها.
هذه كانت تسمى ثورات من قديم، مو من اليوم، ترى كانت تسمى ثورة الخوارج، ثورة الخوارج، لأنهم مثل الثيران ما يعرفون إذا هاجوا حقا ولا باطلا، ما يعرفون إلا لبهواهم. نعم.
وها هو التاريخ اليوم يعود من جديد، حيث وجه المتأثرون بالخوارج في هذا العصر أسلحتهم إلى بلاد الإسلام وإلى المسلمين، وتركوا الكفار وعباد الصليب، وزعموا تكفير المسلمين، وأشغلوا مسلمي هذا العصر عن قضاياهم، ففعلوا ما فعله أوائلهم. بل إن بعض رؤوس الخوارج يعيش في بلاد الكفر ويكفر المسلمين، ويزعم أن ديار المسلمين ديار كفر، بينما هو يسرح ويمرح في بلاد الشرك والكفر، ومن هناك يشنع على علماء الإسلام وعلى حكام المسلمين. انظر إلى أفعالهم في الجزائر وفي السعودية وفي باكستان وفي غيرها، كيف يقتلون المسلمين بأبشع الوسائل وأفظع الأساليب، ويرمونهم بالكفر والخروج عن ملة الإسلام.
هذه من غرائبهم اليوم في هذا العصر، رؤوسهم مثل المسعري وغيره يعيشون في لندن ويمدحون ما هم فيه من بلاد الغرب، وهم يرون الصليب والصلبان والكفر والانحلال، ويتكلمون على بلادهم انتكاسة ما بعدها انتكاسة. ومن هنا لا تستغرب قول من كفرهم من أهل العلم، وكما ذكرنا في المحاضرة الماضية من المتقدمين من كفر رؤساء الخوارج، لأنهم يرونهم زنادق يريدون إفساد دنيا المسلمين ودينهم. ومن المتأخرين الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، كان يرى أن الخوارج كفار. نعم.
سادسا، قاتلوا الحكام باسم الإسلام، وكان لهذا دور كبير في بعد بعض الحكام عن الإسلام، حيث إنهم يرون أن أهله لا يعرفون إلا القتل والخروج على الحكام. وكم أحجمت الدعوة وضيق على المستقيمين بسبب خروج الخوارج في بعض بلاد الإسلام، حيث ظنوا أن كل المستقيمين هم طلاب حكم وملك.
يعني كان المسلمون في الشام، هذا مثال معاصر، كان المسلمون في الشام كل من يعرف أهل الشام يعرف هذه القضية، كانوا في خير ونعمة وفي دعوة، حتى إن أحد المحاضرات قبل الثورة هذه حضرها أكثر من 20,000 إنسان في حلب، لأحد الدعاة في السعودية. تخيل محاضرة يقيمونها في قلب حلب يحضرها 20,000 إنسان، الآن لا أحد يستطيع أن يجمع يرفع رأسه يقول أنا سني، لا في حلب ولا في الشام إلا من رحم الله. فأحجمت الدعوة وتمكن العبيديون اليوم حتى إنهم يأتون صباحا مساء إلى قبر معاوية ويتفلون ويسبون ويشتمون. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
وبهذا القتال وما أعقبه من نتائج حصل إغار لقلوب العامة الحكام بما يسمعون من شبهات الخوارج وإيجاد الحواجز بين الحكام والمحكومين. ومن أعظم ما قام به المتأثرون بالخروج باسم الإسلام في العصر الحديث ما وقع من الحوادث في الحرم المكي الشريف من قتال باسم الإسلام، حيث دخل الخارجون سنة 400,000 من الهجرة يوم الثلاثاء أول يوم من شهر الله المحرم، ومعهم أسلحة وذخيرة، دخلوا الحرم الشريف وطالبوا المسلمين بمبايعة المهدي المزعوم تحت وطأة السلاح، فروعوا أهل حرم الله وفي شهر الله المحرم وفي بيت الله العتيق، والحجاج الذين أدوا مناسك الحج لا زالوا في بيت الله الحرام وسفكوا الدماء المحرمة ولم يقبلوا
أقوال. يقول شيخنا الشيخ فلاح رحمة الله عليه، طبعا أيام هذه الحادثة كانوا في المدينة، يقول كان قبل هذه الحادثة اللي يسمونهم تعرف الحجاز، الحجازيين غير عن أهل نجد، أهل نجد فيهم حب للمتدينين وللديانة بخلاف أهل الحجاز. أهل الحجاز كانوا يعني أيام الهاشميين كانوا معروفين بالطرف، معروفين باللهو، الدين عندهم دين المرجع يعني، هذا هو الممكن فيهم. يقول كان أهل الديانة في الحجاز عموما كان لهم هيبة، لهم قوة، لهم سمعة. يقول بعد هذه الحادثة يقول حصل لي أنا، ما أنقل عن شخص، يقول أكثر من مرة يشوفني شخص من الحجازيين باللحية يقول تف على لحاكم، تف على لحاك. سبب من هم هؤلاء الخوارج؟ يعني شيء غريب. نعم.
وسفكوا الدماء المحرمة ولم يقبلوا أقوال أهل العلم الراسخين وعاندوا في الدين وركبوا رؤوسهم، فتصدت لهم جنود التوحيد البواسل ويسر الله تعالى القضاء عليهم والتخلص من شرهم بعد أن استسلم رؤوسهم وتم تنفيذ الحكم الشرعي فيهم. سابعا، الخوارج أفسدوا دنيا المسلمين. قال علي رضي الله عنه عن الخوارج: ليسوا بقراء للقرآن ولا فقهاء في الدين ولا علماء في التأويل ولا لهذا الأمر بأهل سابقة في الإسلام، والله لو ولوا عليكم لعملوا فيكم بأعمال كسرى وهرقل. والمتأمر في أفعال الخوارج يجد أنهم أفسدوا على المسلمين عباداتهم وأفسدوا عليهم عيشهم وخربوا عقول العامة باسم الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دون تحقق الشروط الشرعية والضوابط الكلية المرعية.
يعني هم أي شيء يسمونه جهاد لا يعرفون أو يتغافلون أن الجهاد له شروط لا بد من وجوده. من أهم شروط الجهاد أمر ولي الأمر، ما هو عصابة يقومون يجاهدون. نعم.
والمتأمل ومما يدل على إفساد الفكر الخارجي لدين المسلمين ودنياهم زيادة على ما سبق ما يأتي: ألف، وجود جماعات مسلحة في بعض أقطار المسلمين تصول وتجول باسم الجهاد وباسم الدعوة وباسم العودة إلى الشريعة، وهم يقتلون من لا يوافقهم فيدمرون ما يقع تحت أيديهم من ممتلكات المسلمين العامة والخاصة. باء، السطو والهجوم على المحلات التجارية ومخازن الأموال والأغذية وسرقتها بحكم أنها غنائم. تاء، اختطاف الطائرات وتفجير القطارات والسيارات، وفيها المسلمون والمستأمنون، وهذا لا شك فيه إفساد لدنيا المسلمين، وبصورة تزعزع الأمن وتروع الآمنين وتخوف المسلمين، وزعزعة لأمنهم وإهلاك لحرثهم ونسلهم. ثامنا، أوجدوا تشدد في الدين، حتى إن عائشة رضي الله عنها لما سألتها تلك المرأة عن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت: أحرورية أنت؟ فالتعمق في الدين والتشدد من أكبر سمات الخوارج، المقصود بالتشدد المبالغة في الأمر والغلو فيه حتى يخرجه ذلك إلى تكفير الناس. فالخوارج تعمقوا في الدين حتى زاغوا عن الحق. قال القرطبي رحمه الله: يقال زاغ يزيغ زيغا إذا ترك القصد. ومنه قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وهذه الآية تعم كل طائفة من كافر وزنديق وجاهل وصاحب بدعة. وقال قتادة رحمه الله في تفسير قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ، قال رحمه الله: إن لم يكونوا الحرورية وأنواع الخوارج، إن لم يكونوا الحرورية وأنواع الخوارج فلا أدري من هم.
لم يكونوا الحرورية تاء، الحرورية تاء صح، وأنواع الخوارج
وأنواع،
نعم وأنواع أيضا تكون على أنه اسم يكون، نعم.
قال أبو أمامة:
لم يكونوا الحرورية وأنواع الخوارج، لأن واو الجماعة اسم كان، نعم
أحسن. قال أبو أمامة رضي الله عنه في قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، قال: هم الخوارج، والله والله لا يهدي القوم الفاسقين، يقول: والله لا يوفق لإصابة الحق القوم الذين اختاروا الكفر على الإيمان. شيخ كأنه قال مكررة،
ليش؟
قال أبو أمامة قال،
أي صحيح، بس الرواية يمكن هالشكل. نعم.
تاسعا، كانوا سببا ولا زالوا في وجود فرق وتفرق للمسلمين.
فرقي وتفرقي المسلمين، المفروض
تمشي كده حلو،
يلا ماشي.
في وجود فرق وتفرق للمسلمين،
نعم. هي فيها كسرتين، انا ما اشوف فيها كسرتين.
لا واحده،
لا عجل، حطوا كسرتين، اما فرق وتفرق للمسلمين او فرق وتفرق المسلمين، واحد من الاثنين، نعم.
من المعلوم ان الخوارج اول فرقه تفرقت جمع المسلمين وكلمتهم، حتى صار من الكلمات المشهورة: شق الخوارج وعصى المسلمين. فمعناه أنهم فرقوا جمعهم وكلمتهم، وهو من الشق الذي هو الصدع. سئل أبو أمامة رضي الله عنه عن هذه الآية: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فقال: هم الحرورية. وفي قوله تعالى: إن الذين فرقوا،
المقصود الآية طبعا عامة في الكفار وفي أهل البدع، فما وجه تفسير الصحابة الآية في أهل البدع من كابن عباس وابي أمامة؟ وجه ذلك أن تسود وجوه تشمل الكفار وتشمل أهل البدع، فمقصود الصحابة أن من أهل، إذا كان يدخل في من تسود وجوههم من هذه الأمة فإنهم الحرورية أولا، نعم.
وفي قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه أنهم الخوارج. قال الشاطبي رحمه الله: ظاهر القرآن يدل على أن كل من ابتدع في الدين بدعة من الخوارج وغيرهم فهو داخل في هذه الآية، لأنهم إذا ابتدعوا تجادلوا وتخاصموا وتفرقوا وكانوا شيعا. ومما يدل على شدة بأسهم في تفرقة المسلمين وتشتيت كلمتهم أنهم يخرجون على حين اجتماع المسلمين على سلطان متبع وحاكم مسلم، ثم يكونون فيما بينهم شيعا وأحزابا وجماعات، وكل حزب وجماعة تكفر الأخرى وتلعنه وتبين الضلالة. ومما يؤكد تفرق الخوارج أنهم كانوا تابعين لنافع بن الأزرق وسموا بعد بالأزارقة لما خرجوا من مكة مخالفين لابن الزبير، وقصد نافع البصرة وكتب كتابا إلى من بالبصرة من أتباعه يدعوهم إلى دعوته والانضمام إليه. ثم بعد افترقت الخوارج إلى الأزارقة والإباضية والنجدات والبيهسية والصفرية. وقد اختلف علماء الفرق في عدد فرق الخوارج، لكنهم كلهم متفقون على أنها لا تقل عن 20 فرقة، بعضهم أصول وبعضهم فروع. ثم كل فرقة من هذه الفرق انقسمت على نفسها، وهكذا في كل عصر يظهرون ثم يفترقون فيضمحلون ثم يظهرون من جديد. ومما يدل على شؤم الخوارج على الإسلام والمسلمين أنهم كانوا ولا زالوا سببا في تفرق المسلمين، فقد خرجت المرجئة كردة فعل لأقوال الخوارج، فإن الخوارج لما قالوا إن الإيمان قول وإقرار وعمل، وأن الإيمان لا يقبل الزيادة والنقص، وأن نقصان الأعمال وتركها يعني الكفر، خرجت المرجئة بفكرة القول بالإرجاء، وهو أن الأعمال ليست من مسمى الإيمان، وأن من شهد الشهادة فإنه يكون مؤمنا كامل الإيمان مهما عمل من السيئات أو ترك من الواجبات، وأن الفاسق كامل الإيمان، بل من أتى بالتصديق عندهم فإنه يكون مؤمنا. ونتج عن هذا نشأة فرقة أخرى، وهي أرادت التوسط بين الخوارج الذين قالوا بكفر الفاسق وبين المرجئة الذين قالوا بكمال إيمان الفاسق، وهم المعتزلة الذين قالوا بأن مرتكب الكبيرة أو الفاسق في الدنيا يجري عليه أحكام أهل الإسلام، وأما في الآخرة فهو في النار. واشتهرت المعتزلة بالقول بالمنزلة بين المنزلتين. وأخطر ما يكون في فكر الخوارج مسألة تكفير المسلم، فإنه يؤدي إلى آثار وخيمة ومساوئ جسيمة في الدنيا والآخرة، بل التكفير بالذنوب هو أساس فكر الخوارج، سواء التكفير بجنس الذنوب أو ببعضها مما ليس بمكفر شرعا، فكان من أهم الآثار الدينية لمذهب الخوارج على الأمة مسألة التكفير، حتى تأثر بفكرهم طوائف من عامة المسلمين ومن مثقفيهم ممن ليس عندهم علم شرعي ولا دراية بالعقيدة السلفية، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
أما أن كثير من المثقفين اليوم متأثرين بالخوارج فهذا واضح وجلي، لا يرون السمع والطاعة للحكام، وهم لا ربما أصلاً لا ينتسبون للدين أصلا، ولكنهم تأثروا بفكر الخوارج. أما العامة، العامة عندهم التأثر بفكر الخوارج من جهتين، الجهة الأولى التكفير، كل ما شافوا كافر هذا على طول، كأن مسألة التكفير مثل شرب الماء، وهذا بسبب إيش؟ انتشار فكر الخوارج. الأمر الثاني الغوغائية والخروج على الحكام، كل هذا بسبب التأثر بالفكر الخارجي. نعم، وهذان الأمران عن التكفير والخروج على الحكام أمر خطير جدا. التكفير يعني أنك تفسد دين المسلمين، خروج على الحكام يعني تفسد دنيا المسلمين، إيش أبقيت لهم؟ نعم.
فهذه بعض مخاطر فكر الخوارج، وقد أدرك ذلك أئمة الإسلام فحذروا من هذه الفرقة الضالة ومن هذه الفكرة المنحرفة. قال الإمام أحمد رحمه الله: الخوارج قوم سوء، لا أعلم في الأرض قوما شرا منهم. وقال رحمه الله: الخوارج مارقة قوم سوء. ولهذه الخطورة الجسيمة لا بد من بيان تقريرات العلماء في التحذير من هذه الفرقة الضالة والجماعة المنحرفة، حتى أحذرهم الناس، وأبدأ الآن بنقل تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله، وأول ذلك في التحذير من الخوارج. الفصل الأول: تقريرات أئمة الدعوة في التعريف بالخوارج والتحذير منهم. وفي مبحثان: المبحث الأول تقريرات أئمة الدعوة في التعريف بالخوارج وبيان أوصافهم وأصنافهم وأسباب ظهورهم. وفي مطالب: المطلب الأول تعريف أئمة الدعوة بالخوارج، المطلب الثاني وصف أئمة الدعوة للخوارج، المطلب الثالث أصناف الخوارج وفرقهم، المطلب الرابع أسباب ظهور الخوارج. المبحث الثاني تحذير أئمة الدعوة من الخوارج. وفيه مطالب: المطلب الأول ذكر أئمة الدعوة للنصوص التي تحذر من الخوارج، المطلب الثاني استدلال أئمة الدعوة في التحذير من الخوارج بأقوال العلماء، المطلب الثالث بيان أئمة الدعوة لمفاسد الخروج. المبحث الأول تقريرات أئمة الدعوة في التعريف بالخوارج وبيان أوصافهم وأصنافهم وأسباب ظهورهم. وفيه مطالب: المطلب الأول تعريف أئمة الدعوة بالخوارج. سبق وذكرت أن العلماء سلكوا في التعريف بالخوارج مسلك التعريف الإشاري أو التعريف الوصفي المميز للخوارج عن غيرهم من الفرق. وكذلك أئمة الدعوة عرفوا فرقة الخوارج بتعريفات إشارية، وذلك بذكر بعض فرقها وبتعريفات وصفية تميزها عن غيرها من الفرق المنتسبة إلى الإسلام. ومن هذه التعريف ذكر شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في حوادث سنة 35 خروج ناس من مصر وقتلهم لعثمان رضي الله عنهم، ووصفهم بقوله: وفيها كان خروج جماعة من أهل مصر ومن وافقهم على عثمان رضي الله عنه، وأصل الفتنة ومنبعها كان من عبد الله بن سبأ، حتى كانت البلية الكبرى بمحاصرة عثمان رضي الله عنه واغتياله وهو يتلو كتاب الله تعالى، وكان بيد أولئك
وهو يتلو كتاب الله بدون ألف جماعة، وهو يتلو الألف بلدا.
وكان بيد أولئك المجرمين الخوارج في ذي الحجة من هذه السنة رضي الله عنه.
يا عبد الله بن سبأ تاريخيا فرخ في الكوفة والبصرة وفي مصر، وكان أكثر أشياعه من مصر، يعني أكثر الذين تأثروا فيه سبب، والله أعلم لما الواحد يتفكر إيش سبب، لا تجد إلا من الناحية النفسية إلا طيبة نفس أهل مصر فيتأثرون، وخصوصا مع قلة الداعي المانع لهم. وهذا أما أهل الكوفة معروفين بحبهم من قديم، يعني بحبهم للثورات والخروج، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
وقال في حوادث سنة 37: فلما وصل علي رضي الله عنه الكوفة خرجت عليه الخوارج وكفروه حيث رضي بالتحكيم. وهذا صريح في أن الإمام المجدد رحمه الله يرى أن الخوارج هم الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه وخرجوا على علي رضي الله عنه، وأنهم الذين يكفرون بما هو ذنب دون الشرك. قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: وأما مذهب الخوارج فإنهم يكفرون أهل الإيمان بارتكاب الذنوب ما كان منها دون الكفر والشرك، وأنهم قد خرجوا في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكفروا الصحابة رضي الله عنهم بما جرى بينهم من القتال. وهذا التعريف مبني على أمرين: الأول أن الخوارج هم من يكفرون بالذنوب، الثاني أن بداية خروجهم كفرقة على إمام المسلمين وخليفتهم كان في زمن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. الهمزة ليه شيخنا؟
وين همزة؟
ابن أبي طالب
في همزة؟ كان زمن علي ابن أبي طالب
همزة وصل في كلمة ابن
مقصودة. الآن ما أذكر، يمكن كان ابن كان على أول السطر مني وعلي مني، عرفت؟ أو على قول من يرى أن الكنية ولو كان اسما يوضع لها الألف. ما أذكر. نعم.
ثالثا وذكر
يعني من الاتفاق بين اللغويين أن ألف ابن لا تضعه, لا تضع الألف قبل كلمة ابن إذا كان الابن والأب اسمين صريحين, وبينهم خلاف إذا كان الابن أو الأب لقبا, وكذلك إذا كان الأب في سطر والابن في سطر تضع الألف, وإذا كان الأب والجد تضع الألف. هذه لغة عظيمة من ينتبه لها إلا قلة من الناس. نعم.
وذكر تعريفا آخر للخوارج فقال ومن المعلوم أن الخوارج طعنوا على ولاة الأمر وكفروا عليا رضي الله عنه من قاتل معه من الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم. وأورد قول العلامة ابن القيم رحمه الله عن الخوارج في نونيته وهو يذم أهل الكلام وأهل التأويل الباطني حيث قال من لي بشبه خوارج قد كفروا بالذنب تأويلا بلا حسبان. يقول الناظم إن الخوارج أحسن حالا منكم أيها الخصوم, لأن الخوارج في تكفيرهم بالذنوب أخذوا بنصوص الوعيد لكن أخطأوا في ذلك وقصرت أفهامهم, وأما أنتم فخالفتم النصوص وكفرتم من أخذ بها وقدمها على غيرها, بل كفرتم بما هو غاية التوحيد والإيمان. وقال أيضا والإباضية أعداء الدين الخارجين عن طريق المسلمين.
صفة للإباضية والإباضية أعداء الدين الخارجين عن طريق المسلمين, في كلام قبل
منقول
هنا.
وهذا التعريف وإن كان في معرض ذكر الإباضية ضمن المعتقدين اعتقاد الجهمية إلا أنه تعريف للخوارج بذكر فرقة من فرقهم وبيان اعتقاد هذه الفرقة الخارجية بأنها على اعتقاد الجهمية في الأسماء والصفات. ويؤكد هذا المعنى ما قاله شاعر الدعوة الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله. وأما الإباضية فهم فيما نعلم أنهم من جنس الخوارج أو طائفة منهم أتباع عبد الله بن إباض وأتباع حفص بن أبي المقدام, وهم يكفرون بالذنوب. ولما لم يكن في هذا الكلام بيان اعتقاد الخوارج وإنما فيه ذكر فرقة منهم بين أصل دين الخوارج الذين به تميزوا فقال أصل التكفير إنما هو من الخوارج الذين يكفرون أئمة المسلمين فيما أخطأوا فيه وبما ظنوه خطأ وليس بخطأ في نفس الأمر, وهم 20 فرقة. فذكر الإباضية لإنما لكونها
فذكر
أحسن عليك فذكر الإباضية
إباضية أحسن بالكسر. نعم.
أو منصوب على فعل الماضي.
طيب اقرأ على فعل الماضي.
فذكر الإباضية إنما لكونها الفرقة المشهورة.
الفرقة المشهورة ممكن. نعم. ماشي.
الفرقة المشهورة في هذه الأعصار وكونها من فرق الخوارج أمر مجمع عليه. قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله والخوارج ما عندنا أحد منهم حتى في الأمصار, ما هنا طائفة تقول بقول الخوارج إلا الإباضية في أقصى عمان. قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله وقد سئل عن الفرق وأما الخوارج فهم الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وقبل ذلك قتلوا عثمان رضي الله عنه وكفروا عثمان وعليا وطلحة والزبير ومعاوية رضي الله عنهم وطائفتي علي ومعاوية واستحلوا دماءهم. وهذا التعريف فيه ذكر وصفين للخوارج تميزهم عن غيرها وهما الخروج على خليفة المسلمين واستحلال دماء المسلمين. وهذا التعريف هو الذي رجحته فإنه منطبق على كل فرق الخوارج في أي زمان كانوا وفي أي مكان نشأوا.
وأكد يعني إذا رأيت شخصا يرى الخروج على خليفة المسلمين ويرى استحلال دماء المخالفين له، فاعلم أنه هذا هو الخارجي، سواء عنده صفات الأخرى للخوارج أو ما عنده، سواء خرج ولا ما خرج. نعم.
وأكد هذا الشيخ أبو بطين رحمه الله بنفسه فقال: وأصل مذهبهم الغلو الذي نهى الله عنه وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، فكفروا من ارتكب كبيرة، وكفروا عليا وأصحابه بغير ذنب فكفروهم بتحكيم الحكمين. وذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كون الخوارج يكفرون المسلمين بالذنب. ويؤخذ من كلام الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله للخوارج تعريف أشمل من كونهم يكفرون بالذنوب، فقال في معرض حديثه عن قوم غلاة: وإنما كانوا يرون كفر من لا يوافقهم على أهوائهم فهم من جنس الخوارج. وهذا تعريف الخوارج أعم من حيث كونهم يكفرون كل من لم يوافقهم، وعمومه من جهة أنه ليس محصورا في كونهم يكفرون بالذنب أو بوجوب الخروج على السلطان الجائر، بل يكفرون بمجرد عدم الموافقة.
وذكرنا أن أعظم وأشمل صفة للخوارج هو التكفير بالمخالفة والولاء بالموافقة. أنت معنا من حزبنا من فرقتنا فأنت أنت، لست معنا أنت أكفر ناس، أكفر من اليهود والنصارى. نعم.
وقد عرف الخوارج في موضع آخر بتعريف خاص فقال: وأما أهل البدع فمنهم الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقاتلوه واستباحوا دماء المسلمين وأموالهم متأولين في ذلك، وأشهر أقوالهم تكفيرهم بما دون الشرك من الذنوب، فهم يكفرون أهل الكبائر والمذنبين من هذه الأمة. وذكر أيضا التعريف بهم من حيث الإشارة إلى فرقة من فرقهم فقال: الخوارج الذين قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ومعلوم أن الذين قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه هم الحرورية الذين خرجوا عليه بحرورا، ولا شك أن علي رضي الله عنه إنما قاتلهم لكونهم خالفوا السنة وانفردوا عن أهل السنة بالتكفير بالذنوب التي دون الشرك ودون ما يوجب الكفر. والمتأمل في هذه التعريف الوصفية أو الإشارية يجد أنها كلها كافية شافية في التعريف بهذه الفرق المارقة، وأنها كلها تدور حول محورين أساسيين، حول محورين أساسين.
أساسين
يبي لها ياء. يبي لها ياء.
ليش؟
أساسيين ولا هي أساسين؟
هو معروف من حيث الاستعمال أساس أساسيين وأساسيات، ولكن هذا غلط. الأفصح أساسين، تقول أساس أساسين فقط
من غير يعني النسبة.
من غير يعني النسبة. نعم.
أحسن الله. نعم. وأنها كلها تدور حول محورين أساسين في التعريف بالخوارج، وهما: الأول تكفير المسلم بما ليس بمكفر، الثاني الخروج على الإمام المسلم. فالخوارج هم الذين استحلوا دماء المسلمين بارتكاب الذنوب دون الكفر، وخرجوا على سلاطين المسلمين وحكامهم وخلفائهم، هذا من حيث التعريف بالفرقة. وأما الآحاد الذين لا يرون الانتماء إلى الفرقة، وإنما قد يكون فيهم بعض أوصاف الخوارج أو لا يكون فيه شيء من أوصاف الخوارج لكنه يتهم برأي الخوارج، فإنه لا يكون خارجيا إلا إذا وجدت فيه الصفتان: استحلال دماء المسلمين بالذنوب غير المكفرة، والخروج على الحاكم المسلم. وقد بين الشيخ سليمان المسحمان رحمه الله متى يكون الرجل خارجيا فقال: اعلم أنه لا يكون من الخوارج وعلى مذهبهم إلا من نستن بسنة هؤلاء الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وسلك مسلكهم من قتل أهل الإسلام وترك أهل الأوثان وتكفير من لا يعتقد معتقدهم وإباحة دمه وماله وأهله. وأن عثمان وعليا رضي الله عنهما أصحاب الجمل وصفين، وكل من رضي بالتحكيم كفار، وأن من أتى بكبيرة فهو كافر مخلد في النار أبدا، وأن من لم يخرج ويحارب المسلمين فهو كافر ولو اعتقد معتقدهم، وإبطال رجم المحصن، وقطع يد السارق من الإبط، وإيجاب الصلاة على الحائض في حال حيضها، وكفر من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن كان قادرا، وإن لم يكن قادرا فقد ارتكب كبيرة، وحكم مرتكب الكبيرة عندهم حكم الكافر، وسائر معتقداتهم الفاسدة وأعمالهم الزائغة. ولو تأملت وفقك الله هذه النقاط العشرة لوجدت أنها تدور حول محورين أساسيين: الأول الخروج على الحاكم المسلم كالخروج على علي رضي الله عنه وقتلهم إياه، والثاني تكفيرهم المسلمين بما ليس بمكفر. وأما إنكار بعض الأمور والمسائل العلمية الفقهية فتلك ليست صفة خاصة بهم، بل ما من فرقة إلا وتتميز ببعض الأمور الفقهية، فتجد أن كثيرا من المعتزلة ينكرون السنن وكذلك غيرهم من الفرق، فهذا القيد كاشف وليس مميزا، وإنما هو وصف لما وقع من بعض الخوارج الذين أنكروا بعض السنن الثابتة، وليس كل الخوارج كذلك، وإنما الذي يجمع الخوارج هما الأمران اللذان ذكرهما من سبقه من الأئمة، وكلام الشيخ ابن سحمان رحمه الله استطراد ومزيد لبيان ومزيد بيان لبعض من فرد به بعض فرق الخوارج، والله تعالى أعلم. فلا يكون الرجل خارجيا إلا إذا خرج على حاكم المسلم مستحلا دمه من غير كفر بين بواح فيه من الله برهان. قال العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في معرض الرد على من زعم أن الخوارج هم أنصار علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الخوارج ليسوا أنصار علي، بل هم خصماؤه، وقد قاتلهم وقتل منهم جمعا غفيرا، وقد كفروه واستحلوا دمه رضي الله عنه، حتى قتلوا ابن ملجم وهو منهم.
الأصوب ابن ملجم، الله الجمع،
نعم. حتى قتله ابن ملجم وهو منهم. والخوارج طائفة خبيثة يكفرون المسلم بالمعصية، ويرون خلود العصاة من المسلمين في النار وأنهم لا يخرجون منها كالكفار. وقال أيضا جوابا على سؤال شيخنا: كيف نعالج مشكلة التطرف؟ أجاب رحمه الله بالتعليم والتوجيه من العلماء. إذا عرفوا عن إنسان أنه يريد أنه يزيد ويبتدع بينوا له، مثل الذي يكفر العصاة، هذا دين الخوارج، الخوارج هم الذين يكفرون بالمعاصي. وقال رحمه الله في تعليقاته على العقيدة الطحاوية قوله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، مراده رحمه الله أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون المسلم الموحد المؤمن بالله واليوم الآخر بذنب يرتكبه كالزنا وشرب الخمر والربا وعقوق الوالدين وأمثال ذلك ما لم يستحل ذلك، فإن استحله كفر لكونه بذلك مكذبا لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم خارجا عن دينه. أما إذا لم يستحل ذلك فإنه لا يكفر عند أهل السنة والجماعة، بل يكون ضعيف الإيمان، وله حكم ما تعاطاه من المعاصي في التفسيق وإقامة الحدود وغير ذلك حسب ما جاء في الشرع المطهر. وهذا هو قول أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة، ومن سلك مسلكهم الباطل فإن الخوارج يكفرون بالذنب، والمعتزلة يجعلونه في منزلة بين المنزلتين، يعني بين الإسلام والكفر في الدنيا، وأما في الآخرة فيتفقون مع الخوارج بأنه مخلد في النار. وقول الطائفتين باطل بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وقد التبس أمرهما على كثير على بعض الناس، وقد التبس أمرهما على بعض الناس بقلة علمه، ولكن أمرهما بحمد الله واضح عند أهل الحق كما بينا، وبالله التوفيق. وأكد هذا المعنى العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، حيث بين أن الخوارج يكفرون بالكبيرة وأن صاحبها مخلد في النار عندهم. فيعرف الفرق بين الباغي والخارجي بأن الباغي يقاتل تغيير الحاكم لفسقه دون أن يحكم بكفره، أو يقاتله مخطئا متأولا دون أن يكفره، أو يقاتل الحاكم للمال لا باسم الدين. وأما الخارجي فإنه إنما يقاتل لأجل الدين ولأجل اعتقاد أن الحاكم كافر يجب تغييره وأن دمه مباح. وقد بين العلامة
الشيخ يعني الباغي لا يستخدم الدين للوصول إلى مبتغاه، الخارجي يستخدم الدين للوصول إلى مبتغاه الكرسي. نعم
شيخ، الحين أغلب اللي يعملون مظاهرات بغاة يعني مو خوارج.
لا مو خوارج إلا إذا كفر. نعم.
وقد بين العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله الفرق بين قتال الصحابة رضي الله عنهم فيما بينهم وبين قتال علي رضي الله عنه الخوارج، فقال: ولما وقعت الفتنة في عهد الصحابة رضي الله عنهم اشتبهت على بعض الناس وتأخر عن المشاركة فيها بعض الصحابة من أجل أحاديث الفتن كسعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة الجماعة رضي الله عنهم، ولكن فقهاء الصحابة رضي الله عنهم الذين كان لهم من العلم ما هو أكمل قاتلوا مع علي لأنه أولى الطائفتين بالحق، وناصروه ضد الخوارج وضد البغاة الذين هم من أهل الشام لما عرفوا الحق وأن عليا مظلوم وأن الواجب أن ينصروه وهو الإمام الذي يجب أن يتبع، وأن معاوية رضي الله عنه ومن معه بغوا عليه بشبهة قتل عثمان رضي الله عنه. والله جل وعلا يقول في كتابه العظيم: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ما قال فاعتزلوا، قال فقاتلوا، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فإذا عرف الظالم وجب أن يساعد المظلوم لقوله سبحانه: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. والباغون في عهد الصحابة معاوية وأصحابه، والمعتدلة علي وأصحابه، فبهذا نصرهم أعيان الصحابة، نصروا علي رضي الله عنه وصاروا معه كما هو معلوم. وقال في هذا المعنى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في قصة الخوارج: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، فقتلهم علي رضي الله عنه أصحابه وهم أولى الطائفتين بالحق. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عمار: تقتل عمارا الفئة الباغية، فقتله معاوية وأصحابه في وقعة صفين، فمعاوية وأصحابه بغاة لكن مجتهدون، ظنوا أنهم مصيبون في المطالبة بدم عثمان كما ظن طلحة والزبير رضي الله عنهم يوم الجمل، ومعهم عائشة رضي الله عنها، لكن لم يصيبوا فلهم أجر الاجتهاد وفاتهم أجر الصواب، وعلي رضي الله عنه له أجر الاجتهاد وأجر الصواب جميعا. وهذه هي القاعدة الشرعية في حق المجتهدين من أهل العلم، أن من اجتهد في طلب الحق ونظر في أدلته من قاض أو مصلح أو محارب فله أجران إن أصاب الحق، وأجر واحد إن أخطأ الحق، أجر الاجتهاد، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد وأخطأ فله أجر. متفق عليه، متفق على صحته. وأكد هذا المعنى العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله حيث قال: ثم نعرف أن الخوارج من جملة البغاة، إلا أن أحكامهم أبلغ، لأنهم يقاتلون على بدعة ويرون أنهم يقاتلون على بدعة ويرون أنهم يقاتلون لإقامة الدين، والبغاء إنما يقاتلون لأجل إرادة خير، لأجل إرادة خير.
إرادة خير،
نعم،
فتح كسرة واحدة بس. نعم.
شيخ، لأنهم يقاتلون على بدعة ويرون أنهم يقاتلون على بدعة.
إيه. ويرون.
آه.
يقاتلون على بدعة ويرون أنهم، يعني غيرهم يرون.
نشكك.
نعم.
أحسن عليك. إذن فالباغي عند أئمة الدعوة هو من يقاتل لإرادة خير، كقتال أصحاب الجمل وأهل الشام وإن كانوا مخطئين، وكقتال القراء في فتنة ابن الأشعث وهم لا يكفرون الولاة ولا يرون السيف في أمة لأجل بدعة، وكذا يعتبر من البغاة كما سبق من قاتل الحاكم من غير تكفير له كمن يقاتل يريد الملك. وأما الخوارج فإنهم يقاتلون الحكام لاعتقادهم أنهم كفرة، ويستعرضون في المسلمين القتل لاعتقادهم حل الدماء المسلمة والأموال المسلمة. قال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمهم الله في معرض ذكره للممتنعين عن أداء بعض السنن ناقلا لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومقررا له: وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة الخارجين على الإمام أو الخارجين عن طاعتك أهل الشام مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإن أولئك خارجون عن طاعة إمام معين أو خارجون عليه لإزالة ولايته، وأما المذكورون فهم خارجون عن الإسلام بمنزلة مانع الزكاة أو بمنزلة الخوارج الذين قاتلهم علي رضي الله عنه، ولهذا افترقت سيرته رضي الله عنه في قتاله لأهل البصرة وأهل الشام وفي قتاله لأهل النهروان، فكانت سيرته مع البصريين والشاميين سيرة الأخ مع أخيه، ومع الخوارج بخلاف ذلك. ومما سبق من التعريفات نخلص أن الخارجية هو من كفر بالذنوب دون الشرك والكفر وخرج على الحاكم المسلم. وحتى يكون التعريف في الخوارج أتم، فإني أذكر في المطلب الآتي الصفات التي ذكرها أئمة الدعوة للخوارج والتي بها تميزوا وبدثارها تمايزوا.
نحسن، لعلنا نقف على هذا إن شاء الله ونكمل السبت القادم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير. عندكم تعليق زيادة شيء؟ وهذه هي شبهة الخوارج، ولذلك قال عبد الله بن عمر: وضرب رسول الله بيده وقال: هذه يد عثمان. فعثمان دخل ويدعو النبي لعثمان خير من يد عثمان لعثمان. إذن ها دخل ولا ما دخل؟ بس لا 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 ما يخل، بس لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هو بايع ولا ما بايع؟ بايع، بدليل أن رسول الله ضرب بيده قال: يد هذه يد عثمان. كيف يبايع عن رجل غير موجود لعلمه أنه سيكون كعهد هؤلاء في القتال وعدم الفرار؟ هو الذي خلصنا إليه أن الخارجي إنما يستحقه بهذين الوصفين: لا يرى الطاعة للحاكم المسلم، يرى استحلال المخالفين له. بس ما يكون خارج، يكون متأثر فيه. كثير من الفرق تتداخل صفاته، يعني مثلا الآن لما يأتي إنسان ينتسب إلى السنة ويتكلم في معاوية يقال فيه صفة الرافضة، بس ما يقال هو رافضي، في فرق بين المسألتين. واضح؟ نعم. تضرب ما في كلام؟ لا لا، وين مدح؟ يعني الآن لما ربنا جل وعلا يقول: الله خير أما يشركون، يعني المقارنة معناها المدح؟ له طيبين طيبين، ما في كلام. كان شيخنا الشيخ حسين يلقي محاضرات في المسجد النبوي في مواسم الحج، فيأتيه ناس من بلدان شتى، فكان يكيف على المصريين. أقول له: ليش يا شيخ؟ هذول الناس فيهم قابلية للحق، وهذا سبب تأثير الخوارج عليهم. ها
سيأتي معنا في مبحث خاص. وهناك رسالة جميلة لشيخنا الأستاذ الدكتور عبد السلام السحيمي بعنوان الجهاد شروطه وأحكامه، وكذلك لشيخنا وأخينا الدكتور حمد العثمان له رسالة في الجهاد شروطه وأحكامه. نعم، يعني منها مثلا من شروط الجهاد أن يكون كما نعلم جميعا أن يكون لإعلاء كلمة الله مو لأجل الحزب، هذا واحد، ويكون لإعلاء كلمة الله مو لأجل الوطن ولأجل دم فلان ناخذ بثار فلان. عرفت؟ من أهم شروط الجهاد أن يكون معه القدرة، معلومية الراية. عرفت؟ معلومية الراية، هذه شروط ذكر الفقهاء معروف مجمع عليه. لا، الشروط لابد من وجودها كلها، لأن متى ما انعدم الشروط انعدمت الشروط انعدم المشروط. نعم، من ايش؟ كيف ايش يبتعد، كيف يبتعد الإنسان من البغي والخروج؟ لا يعتقد إلا السمع والطاعة، ولا يبتعد، لا يعتقد حل دماء المسلمين المخالفين له ولو كانوا أهل بدعة، فخرج من صفات الخوارج. أما البغي فلا يطلب الحكم والسلطة، خرج من البغاة. بس سبحانك اللهم وبحمدك.